والآن مع الدرس الرابع والثلاثين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحجاج حتى ينحر الهدي أو ينحر الهدي، يعني من بعث الهدي من بلده من أجل أن يذبح في مكة وبقي في بلده، فإن ابن عباس يقول يجتنب محظورات الإحرام حتى ينحر هديه. وقد بعثت بهدي، يقوله زياد بن أبي سفيان، فاكتبي إلي بأمرك، يسأل عائشة رضي الله عنها، أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أي خطأت ابن عباس في اجتهاده وفتواه، وأنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني أنني أنا قمت بوضع القلائد، فجهزت هذا الخيط الذي يوضع على بهيمة الأنعام من أجل أن يعرف أنه هدي. قال: فتلته بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بهذا الهدي مع أبي بكر، مع أبي يعني مع أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. فدل هذا على أن ترك محظورات الإحرام إنما يكون على من كان محرما، أما من لم يحرم فإنه لا يحرم عليه شيء. وقد ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. ولعل ابن عباس يريد هذا الحكم، أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيئا. وأما سؤاله أما كلام عائشة فإنها تريد بذلك بقية محظورات الإحرام أو ما قبل العشر. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم، هل يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام؟ قال: أخبرتني، قالت أخبرتني، فأخبرتني، قال: فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى، أي من لبى بنسك هو الذي تحرم عليه محظورات الإحرام. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، أي عليه ثياب الإحرام وليس عليه شيء من المخيط، فسأل الناس عنه: ما شأن هذا؟ فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، لأنه سيبعث بهديه إلى مكة ليذبح فيها. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة، لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أنواع البدع. وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة، خرج بهدي لنفسه فلما جاء في الميقات أشعره، أي جرح سنامه ليخرج منه الدم، وهذا من العلامات التي يعرف بها أن البعيرة والناقة هدي فلا يتعرض لها. والجمهور على أن الإشعار سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والإمام أبو حنيفة يقول بعدم مشروعيته، ولعله لم يصله الخبر في ذلك. قال: من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده في الميقات في بذي الحليفة، ولم يحرم هو حتى جاء إلى الجحفة، فهل يجوز له أن يؤخر إحرامه من ذي الحليفة إلى أن يصل إلى الجحفة؟ قال الإمام مالك: لا أحب ذلك، بل عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولم يصب من فعله، ولا ينبغي أن يقلد الهدي ليؤخر تقليد الهدي، ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. فظاهر هذا أن الإمام مالك يجيز للإنسان أن يؤخر الإهلال والإحرام من ذي الحليفة إلى أن يصل الإنسان إلى الجحفة، وهو أحد قولي أهل العلم في هذه المسألة، وهو الأرجح من أقوالهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم، يعني أبعث بهدي مع شخص لم يحرم؟ فقال: لا بأس بذلك. وسئل عما اختلف فيه الناس من الإحرام، يعني من ترك محظورات الإحرام من أجل تقييد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال الإمام مالك: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك هو قول عائشة أن من بعث هديه فإنه لا يجتنب شيئا من محظورات الإحرام ولا يترك المخيط، ولا بأس أن يغطي رأسه، لأن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي. قال الإمام مالك: باب ما تفعل الحائض في الحج. تقدم معنا أن النفساء يجوز لها أن تحرم في الميقات، ومثلها الحائض لفعل أسماء بنت عميش بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: عن نافع عن ابن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج والعمرة أنها تهل بحجها يجوز لها أن تحرم وتلبي، أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، أي تفعل جميع المناسك غير الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فمن مذهب ابن عمر، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أن المرأة الحائض لا تسعى بين الصفا والمروة. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأنها تسعى بين الصفا والمروة، ولذلك عندهم أن المرأة إذا طافت وهي طاهر ثم جاءها الحيض قبل السعي أجازوا لها أن تسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والمسألة خلافية من عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضر. قال: لا تطوف، يعني الحائض، بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وذبح النسك، وقال: وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر. والجمهور على أن الحائض إنما تمنع من اللبث في المسجد، وأما إذا دخلت المسجد بدون لبث فيه فإنه لا بأس عليها. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد، وهي سجادة من حصير يسجد عليها، فقالت عائشة: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفدل هذا على أن الحائض والجنب لا يلبثان في المسجد، وقد جاء في الآية أن الجنب يجوز له أن يعبر في المسجد بدون أن يجلس فيه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المسجد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال المؤلف: باب العمرة في أشهر الحج. أي هل يجوز للإنسان أن يعتمر عمرة مستقلة في أشهر الحج أو لا؟ وكان أهل الجاهلية يمنعون من أداء العمرة في أشهر الحج ويرونه من الفجور، ويرغبون في أداء العمرة في رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وإنما كانت عمره في ذي القعدة وعمرته التي مع حجته. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية، وهذه كانت في السنة السادسة، وقد صده المشركون عن الوصول إلى البيت فنحر هديه وحل، وعام القضية، أي قضاء العمرة السابقة، أو أن القضية المراد بها العمرة التي كانت من أجل الصلح، فهم يسمون الصلح قضية، وكانت في السنة السابعة، وعام الجعرانة، وهذه كانت بعد رجوعه من الطائف لما جاء إلى الجعرانة وزع الغنائم، ثم بدأ له أن يعتمر فأحرم منها. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة: إحداهن في شوال، وثنتين في ذي القعدة. فدل هذا على أن العمرة في أشهر الحج جائزة، لا حرج على الإنسان فيها. ثم روى عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. فهذا الخبر مرسل، سعيد تابعي، وقد ورد من طريق متصل. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر أن يعتمر في شوال، فأذن له فاعتمر، ثم قفل إلى أهله ولم يحج. فدل هذا على أنه لا بأس أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج، ولو لم يحج في تلك السنة. ثم قال المؤلف: باب قطع التلبية في العمرة، أي متى يقطع التلبية. وقد تقدم معنا أن العلماء لهم ثلاثة أقوال: مالك يقول إذا دخل الحرم، ومنهم من يقول إذا ابتدأ بالطواف، ومنهم من يقول إذا فرغ منه، والأظهر أنه إذا ابتدأ بالطواف. ثم روى المؤلف عن هشام عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك: في من أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت، وذلك لأنه لم يكن خارج الحرم إلا في وقت قصير، هو وقت الإهلال والإهلال بعمرته. وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة، يعني هل يجوز أن يؤخر أهل المدينة إحرامهم من ذي الحليفة فيحرموا في محل آخر، ومتى يقطعون التلبية؟ قال مالك: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا دخل في الحرم، فإذا انتهى إلى الحرم فعند مالك يقطع التلبية. قال: وبلغني أن ابن عمر كان يصنع ذلك. ثم ذكر المؤلف النوع الثالث من أنواع النسك، قد تقدم معنا الإفراد والقران، وهو التمتع، والمراد بالتمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحج في نفس السنة بدون أن يرجع إلى أهله بين عمرته وحجه. فروى المؤلف عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان، ولاية معاوية من سنة 40 إلى سنة 60، قال: وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يرغبون في التمتع ويترددون في ذلك. فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك، يعني لا يحج متمتعا، إلا من جهل أمر الله عز وجل، لأنهم يظنون أن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة أن المراد بها الإتيان بحجة مستقلة عن العمرة، كل منهما في سفرة مستقلة. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر قد نهى عن ذلك، كان ينهى عن التمتع في الحج، ومراده بذلك أن لا يخلو البيت من زائر في جميع أيام السنة، فيأتون بعمرة في سفرة وبحجة في سفرة. ولكن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع كما تقدم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على ما يرد عن عمر وعن غيره. فقال سعد بن أبي وقاص: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله يريد بذلك أنه حج قارنا، ولأنه أتى بحجة وعمرة في سفرة واحدة. قال: وصنعناها معه، أي تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المؤلف عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. فهنا قدموا ابن عمر فضل التمتع على أن يأتي الإنسان بالإفراد ويأتي بعمرة بعدها. بعض الناس يؤخر العمرة بعد الحج من أجل أن لا يجب عليه الهدي، فيأتي بحج فإذا فرغ منه أتى بعمرة فيكون مفردا من أجل أن يتخلص من الهدي. فقال ابن عمر: كوني أعتمر قبل الحج وأحج في نفس السنة فأكون متمتعا وأنحر الهدي، هذا أحب إلي من أن آتي بعمرة بعد الحج. ففيه دلالة على أن ابن عمر كان يفضل التمتع. ثم روى المؤلف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع. فدل هذا على أن التمتع لا يشترط فيه النية، بل من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فإنه يكون متمتعا. ويشترط في هذا أن لا يكون بين العمرة والحج سفر. وقد قال طائفة بأنه ينقطع التمتع بسفره مسافة قصر، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وقال طائفة: ينقطع تمتعه بخروجه خارج المواقيت. وقال طائفة بأنه لا ينقطع التمتع إلا برجوعه إلى بلده، ولعل هذا القول الثالث أرجح. ولذلك من اعتمر فذهب إلى المدينة فإنه حينئذ يبقى على تمتعه ويلزمه أن يحرم عند رجوعه من ذي الحليفة. قال ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي. لأن المتمتع يجب عليه الهدي لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومثله القارن، فإن لم يجد يعني الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج يعني بعد عمرته، و7 إذا رجع إلى بلده. قال مالك: وذلك إذا أقام يعني بعد العمرة حتى الحج ثم حج في نفس السنة. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها، يعني سافر من مكة إلى بلد آخر وسكن سواها سوى مكة، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج. بالأصل كان من أهل مكة والآن انتقل إلى بلد آخر فسكنه، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة بين العمرة والحج حتى أنشأ الحج من مكة، فإنه متمتع ويجب عليه الهدي ولا نعتبره من أهل مكة. يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وهذا لا يكون مثل أهل مكة، فإن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم الهدي ولو تمتعوا، أما هذا فقد انتقل إلى بلد آخر ومن ثم لم يكن من أهل مكة. قال: وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج من مكة، أمتمتع هو؟ قال: نعم، لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يسافر بينهما فكان متمتعا. وليس من أهل مكة الذين يسقط عنهم الهدي. وإن أراد الإقامة، يعني لو كان يقصد أن يقيم بعد الحج ويستقر في مكة، قال الإمام مالك هذا يجب عليه الهدي، خلافا لطائفة من أهل العلم قالوا بأن هذا أصبح من أهل مكة لأنه عزم على الإقامة فيها. قال وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وحين يدخل مكة لم يكن من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وهذا الرجل وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له، قد يريد الإقامة الآن ثم بعد ذلك يطرأ له ما يجعله لا يقيم في مكة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك، وليس هو من أهل مكة. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، ويجب عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ويجوز له أن يصوم هذه 3 أيام في 7، 8، و9، ويجوز له أن يصومها في 10 من أوائل 10، ويجوز له على الصحيح أن يصومها بعد العمرة. لو اعتمر في شوال فلم يكن عنده هدي فصام 3 أيام، أكثر أهل العلم قالوا يجزئه ذلك لأنه قد صام في مكة بين نسك العمرة والحج. قال المؤلف: باب ما لا يجب فيه التمتع، يعني ما هي الأحوال التي يسقط فيها هدي المتمتع، هدي التمتع عن الحاج. قال مالك: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فهذا، ثم أتى بالحج في نفس السنة فهذا لا يعد بمتمتع لأنه رجع إلى بلده فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. هكذا كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها فحينئذ ثم اعتمر في أشهر الحج فهذا ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع. لماذا؟ لأنه أصبح من أهل مكة. إذن الشرط الأول أو الحالة الأولى التي يسقط فيها هدي التمتع إذا رجع إلى أهله بين العمرة والحج. الحال الثاني إذا أقام بمكة قبل أشهر الحج واعتمر في أشهر الحج فهذا وحج في نفس السنة فهذا ليس عليه هدي لأنه يعتبر من أهل مكة فليس عليه هدي ولا صيام، هو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أي الثغور التي يرابط فيها، أو خرج إلى سفر من الأسفار بين العمرة والحج ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، فهل هذا يعتبر من أهل مكة؟ قال: وهو يريد الإقامة بها وكان له أهل بمكة، له زوجة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت عمرته الذي دخل بها من المواقيت، أمتمتع هو؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي. لماذا؟ لأنه مقيم ومن أهل مكة، إنما ذهابه إلى الثغور من أجل حاجة وليس من أجل الإقامة بها. ومثله من ذهب مثلا إلى المدينة من أهل مكة اعتمر في أشهر الحج وهو من أهل مكة فذهب إلى المدينة ثم عاد فأتى بالحج في نفس السنة، فحينئذ نقول لا يجب عليه الهدي لأنه يعد من أهل مكة ممن يدخل في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال المؤلف: باب جامع ما جاء في العمرة، أي أحكام العمرة وثوابها وفضلها. وروى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا فيه فضيلة العمرة، وظاهر هذا أنه يكفر صغائر الذنوب وكبائرها، لكن أكثر أهل العلم يقولون الكبائر تحتاج إلى توبة، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اختلف أهل العلم في الحج المبرور ما هو، والأظهر أن الحج المبرور يجمع عددا من الصفات. الصفة الأولى أن يكون خالصا لله، لا يراد به رياء ولا سمعة ولا يراد به أوجه الناس. والصفة الثانية أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ليس فيه شيء من البدع وليس فيه شيء من المخالفات. الصفة الثالثة ألا يكون فيه شيء من المعاصي ولا الرفث والفسوق، فما جمع هذه الصفات فإنه من الحج المبرور. كذلك من صفات الحج المبرور أن يحسن الإنسان فيه إلى الآخرين بإطعام الطعام والقيام مع حوائج الناس، فهذه صفات الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. ثم أورد المؤلف عن سمي أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي، أي جاءني ما يشغلني عن الحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. فيه فضيلة العمرة في رمضان، والعمرة تكون في رمضان متى كان الإحرام في رمضان، وليست العبرة بالطواف، فمن أحرم في رمضان وطاف في شوال فعمرته رمضانية، بخلاف من أحرم في شعبان وطاف في رمضان فعمرته شعبانية، لأن الله يقول: فمن فرض فيهن الحج، فرض أي أحرم فيهن أي في أشهر الحج. وفي هذا الحديث فضيلة العمرة في رمضان، وليس للعشر خاصية في هذا، بل أول الشهر وآخره سواء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.